قال: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تطروني، الإطراء المبالغة في المدح، المبالغة في المدح. وقوله كما أطرت، هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه؟
لا.
أو النهي عام وقوله كما أطرت تعليل؟ يحتمل هذا وهذا، لكن البوصيري يرى الأول فيقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم من قوله منه ابن الله او ثالث ثلاثة، والباقي املأ فمك وبطنك من مدحه ولو بما لا يرضيه، واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ويجوز قلنا أن قوله لا تطروني هذا عام، كما أطرت أي كما بالغت للتعليم، يعني لأن إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة. والدليل على أن المراد هذا قوله: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد، ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل، ولا مما يختص به الله عز وجل، وليس له مما يختص بالله شيء أبدا. أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذان الوصفان أصدق وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وأشرف وصف له، وأحق وصف به. أصدق وصف وأحق وأشرف. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته: لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. لذلك كلما مثلا اسمه خالد، يقول: لا تحد تقول لخالد قل يا عبد فلان. نعم، لأنه أشرف أسمائه. كل إنسان يتشرف بأن يكون منتسبا إلى عبودية الله، إلى عبودية الله. أشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، المرسلين، لعبادنا، وصفهم بالعبودية قبل الرسالة، مع أن الرسالة شرف عظيم، لكن كونهم عبادة لله عز وجل أشرف وأعظم. كونوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا أفضل ما يكون من أوصافه. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أفضل وصف يختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. الأفضل أن يقتصر على ما ورد به النص، هذا الأصل. واعلم أن الحقوق ثلاث أقسام: حق لله لا شك فيه غيره، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق لله لا شك فيه معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحق خاص للرسل وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله، هذا للجميع قل لا لتؤمنوا بالله ورسوله، موجودة في الآية الكريمة لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك ولا لا؟
مشترك.
وتعزروه وتوقروه، هذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فجمعت الآيات الكريمة الحقوق الثلاث: المشترك والخاص. والذين يغنون في الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه أي رسوله، وتوقروه أي رسوله، وتسبحوه أي رسوله، نعم بكرة وأصيلا، فيسبحون رسول كما يسبحون الله والعياذ بالله، نعم. وهذا لا شك من الشرك، لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة، بخلاف الإيمان فهو من الحقوق المشتركة، الإيمان بالله ورسوله، نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما تطروني سارة عيسى مريم، عيسى مريم، لأن إطراء والغلو فيه يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع. الآن في ناس في المدينة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله المدد، المدد يا رسول الله، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله بدادنا يابسة، يا رسول الله هب لي من لدنك زوجة، يا رسول الله هب لي من لدنك رزقا، هكذا يعني نصا صريحا واضح. ورأيت بعيني رجلا يدعو الله تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة، لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله، أفضل من مجرد الحجرة. صح، الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه، صحيح. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش ولا الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. ما تقولون في هذا؟ غلو، لأنه الآن بفضل الحجرة، لأن رسول فيها صلى الله عليه وسلم على الكعبة وعلى العرش وعلى حملة العرش وعلى الجنة، وهذه مبارك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضاه، ما يرضاه لنا ولا يرضاه لنفسه. صحيح أن جسد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولكن كن نقول الحجرة أفضل من هذا لأن جسد الرسول فيها، هذا خطأ عظيم. نعم، من صلى الله السلام هناك وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم، هذه التحذير، يعني إياكم أحذر، والغلو
معطوفة على إياكم، معطوفة على إياكم، قيل إنها معطوفة على تقدير عام، إياكم أحذر وجانب الغلو، وجانب الغلو. نعم، لأنه لا يستقيم المعنى أن يقال إياكم أحذر وأحذر الغلو، إذ أن الغلو لا يحذر وإنما يحذر. يكون المعنى إياكم أحذر إيش بعد؟ وجانب الغلو. وقوله الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد والعمل، لأن هذا الحديث ورد بسبب الجمرات، ورد في رمي الجمرات، حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات صغار وجعل يهزهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. عن عمر بن عباس. عن عمر بن عباس. فإنه عندك مجر وقال قال.
نعم. وقال وقال رسول الله.
من كان قبلكم الغلو، إنما هذه أداة حصر،
والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه.
وقوله أهلك، أهلك الإهلاك يحتمل أن يكون به المراد به هلاك الدين، يحتمل أن يكون المراد به هلاك الدين، ويحتمل أنه هلاك الأجسام. فعلى الأول يكون الهلك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. وعلى الثاني يكون الغلو سببا له، بمعنى أنهم إذا غلوا ثم خرجوا عن طاعة الله أهلكهم الله. وقوله أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو شرابة، فاعل أهلك، ومن من كان قبلكم مفعول مقدم. هذا الحصر هل هو حقيقي أو هو مجاز؟ حقيقة. إذا قلنا حقيقة يبقى عندنا إشكال، لأن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهلاك إليها غير الغلو، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهنا حصران متقابلا، فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة، صار في الحديث بين حديثين تناقض، صار بينهما تناقض. وإذا قلنا إنه إضافي، إن الحصر إضافي يعني ليس باعتبار الواقع والحقيقة ولكن باعتبار عمل معين، نعم، فإنه لا يكون هناك تناقض، بحيث يحمل على كل واحد منهما على جهة لا تعارض الآخر. أفهمتم الآن؟ أقول مرة ثانية يظهر لي أن أكثركم ما فهم. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا حق، وتقدير الكلام في المعنى ما أهلك من كان قبلكم إلا الغلو. أفهمتم؟ طيب، هل هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد أو لا يعارضه. نقول إن قلنا إن الحصر حقيقي فإنه يعارضه بل يناقضه، وإن قلنا إنه إضافي فإنه لا معارضة، وحينئذ يتعين أن يكون إضافيا لئلا يقع التعارض بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا الحصر باعتبار إيش؟ باعتبار التعبد، يهلك الناس بالغلو بالتعبد. والحديث الذي أشرنا إليه أهلك في الحدود والحقوق بين الناس، نعم في الحكم بين الناس، فهذا سبب للهلاك باعتبار الحكم بين الناس إنه مهلكة، يهلكون الناس به إذا هم أقاموا الحد على الوضيع دون الشريف. أما هنا فباعتبار العبادة والتعبد لله، إذا غلى الإنسان فيها هلك، وهذا حقيقة، هذا هو الواقع، أن الإنسان إذا غلى في عبادة الله فإنه يهلك، لأن نفس الغلو مخالف للشرع فهو هلك، وهو أيضا سبب للهلاك، قد يكون سببا للهلاك الحسي الذي هو موت الإنسان وفقد الحياة الجسدية. هذا الحديث يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من أي شيء؟ من الغلو. ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك بأنه أهلك الأمم السابقة، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين. الوجه الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، والتحذير نهي وزيادة. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما هلك من قبلنا. والناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط، ودين الله تعالى بين غالبيه وجافع عنه، وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والغلو والمبالغة، ولا يجوز التهاون وعدم المبالغة، بل كن وسطا بين هذا وبين هذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعا، أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل، إما التمثيل وإما التعطيل، يعني إما أنهم مثلوا الله بخلقه وقالوا هذا معنى الصفات، أو أنهم عطلوا الله وقالوا يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل مشابهة المخلوق، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفة على هذا الوجه فمعنى ذلك أننا شبهنا فعطلوا. لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك، لا تعمقت في الإثبات ولا تعمقت في النفي والتنزيل. ولهذا كل الإيرادات التي وردت التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص ما أوردها الصحابة، ما أوردوها، نعم ليش؟ لأنهم أخذوا بظاهر الله وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك، فلم يهلكوا بل كانوا على الصراط المستقيم. ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا، حتى ضاعوا وتاهوا نسأل الله السلامة. يستفاد من هذا الحديث تحريم الغلو والتحذير منه. أما الغلو في العبادات، الغلو في العبادات فهو التشدد فيها، التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر أو خروج عن الإسلام، مثل غلو من كغلو الخوارج والمعتزلة. قال الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر فهو خارج عن الإسلام، لكن المعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر ويستبيحون دمه وماله وعرضه والعياذ بالله بفعل معصية من المعاصي. هذا غلو وتشدد. نعم، وأباحوا الخروج على الأمة وأباحوا سفك الدماء، هذا تشدد. وش أدى إليه؟ أدى إلى الهلاك. ما الذي قتل الخلفاء الراشدين؟ إلا هذا، إلا التشدد. فيه أيضا التشدد في المعاملات، التشدد في المعاملات، أن الإنسان يتشدد في الأمور فيحرم كل شيء حتى لو كان وسيلة، ويقول لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجب حياته الضروري. وهذا مسلك سلكه الصوفية وتشددوا وقالوا أي إنسان اشتغل بالدنيا فليس يريد الآخرة، فتشددوا في المعاملات وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية، ولا يجوز أن تعامل وتطلق الدنيا ثلاثا وما أشبه ذلك. هذا تشدد. كما أن أناس على العكس، تشدد الخوارج والمعتزلة قابلهم تساهل المرجئة. المرجئة قالوا همك مؤمن إذن وقت وشرب الخمر وإيمانه كإيمان جبريل ورسول الله، أعوذ بالله، ما يختلف الناس بالإيمان، مؤمن مؤمن. نعم، حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه نكر، فإذا قال الله كفره قالوا لكن إذن إقراره ليس بصادق، يكذب، لم يقل برب العزة هو كاذب، ولا لو أقر لو استكبر عن أمر الله فهو مؤمن. هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت. نعم، يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان، ولا شك أن هذا تطرف بالتساهل، والأول تطرف بالتشدد. أهل السنة والجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي تنقصه لكن لا تخرج فاعلها منه، بل يكون ناقص الإيمان بقدر ما فعل من المعاصي. في البيع والشراء هناك طرف آخر متطرف يقول كل شيء حلال، كل شيء يصلح الخلق، يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال، ربا أو غير ربا، غش أو غير غش. ولهذا بعض العامة يقولون مسامير الساعة الست، أعوذ بالله، مسامير الساعة الكذب، يعني اكذب علشان تشد السلعة تماما. هؤلاء والعياذ بالله متطرفون في التساؤل، تجد يكتب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء، تجد يكتب فلسا أو فلسين، وهذا لا شك أنه فقط. أما الوسط فيقول لا، تبيع وتشتري، حل الله البيع وحرم الربا، ما هو كل شيء حرام. والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم، وهو أيضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع. فإذا لا، ليس فيه محرم. نعم،
الغلو في العادات،
الغلو في العادات مثل
العادة المعتبرة بين الناس،
قصدك الإسراف يعني؟
لا، يتمسك فيه ويغلو في يتمسك في عاداته ويذكر من
أي يعني. الغلو في العادات هذا نعم، إذا كان العادة هذه يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة، وهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك فيها ويقول هذه عادة، ليش نتحول إلى عادة جديدة. أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى، فهذا من الغلو، من الغلو المنهي عنه. لو أن مثلا أحد تمسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها، نقول هذا بالحقيقة غالب قارن ومفرط في هذه العادة. وأما إذا كان العادات متساوية في المصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع للعبادات فلا بأس بها. قال ولمسلم بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. المتنطع معناها المتعمق المتقعر في الكلام أو في الأفعال. نعم، في الكلام أو في الأفعال جميعا، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال. فالمتنطع المتشدق المتقاعد، نعم، في الكلام أو في الأفعال، في القول أو في الفعل، هذا هالك. حتى في الأقوال العادية المعتادة ما ينبغي الإنسان يتنطع ويتعمق تقاعد. بعض الناس يكون بهذه الحالة، حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه يقترن الإعجاب بالنفس، في الغالب يكون مقترن بالإعجاب بالنفس، وربما يقترن بالكبر، فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه، سلم عليه يا لك تسمع الرد من الأنف، إلى غير ذلك من الأقوال. التنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال هلك المتنطعون. التنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها، هو أيضا من أسباب الهلاك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على أي شيء؟ على تحريم الغلو، وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض في الدين الوسط. فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط بين الإفراط وبين التفريط. نعم، التنطع في الدين الغلو فيه مثل ما ذكرنا قبل قليل، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في العبادات. طيب، في مسائل
فيها قول هذا قول مراد إياكم الغلو قيدوا بالدين، ونحن قسمناها قسمان.
ما عندنا الغلو؟
لا، في الدين إياكم الغلو في الدين.
أنا ما هي بني
ما عندنا
ما عندنا
هؤلاء الشرط بعض الروايات
تقليد.
نعم. فعلى كل حال الهلاك المحقق له في الدين، لكن الهلاك في المعاملات يكون سببا، لأنه كما رأيت الآن هؤلاء المتنطعون الغالون في العبادات أو في المعاملات القصدي أدى بهم الغلو إلى تحريم ما أحل الله. نعم.
المعاملات
المعاملات أصلها من العادة، لكن كونها على هذا الوجه أو على هذا الوجه من الدين، مثل الأكل والشرب ونحوه أصله جبل النفس تدعو إليه والطبيعة، لكن كونه باليمين كونه يثنى عليه ويحمد عليه يكون بالعبادة من العبادات.
البيع والشراء.
نعم، البيع والشراء في الأصل عادة مو عبادة. نعم. ها؟ اي شلون الاسراف يعني الاسراف بس
لا الغلوب بالنسبه
لنا يعني التشديد فيها التشديد فيها نعم هذا ايضا من الغلو التشديد فيها بدون اصل اما اذا كان هناك اصل فلا باس من الانسان ياخذ الاصل لكن بدون اصل هذا ما يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر، فاليهود يدعونه ويأكل عندهم وأكل من الشاة التي أعددها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل، وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصله التحريم فليسأل يسأل عنه. نعم.
طيب لا صار فيه فيها يعني كثرة فيها الحسي مثل الإنسان اللي
إذا كثر فيها الحسي ولم يطمئن الإنسان إليها
يتركها ما يريبها في الأول
يتركها ما في نوع هما لكن ما لم يكن هناك أصل لأن الحين في بعض الناس يقول لك كيش حرام الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء وارد من النصارى هو حرام
لا بعض الناس يقول ان الجبن اللي اعلن شركه الشراب اللي فيهم في النصر دي وبعض الناس يقول ان المستوردات هذه يشككون فيها لكن الانسان اللي صار انه تركها
الجبن الجبن من يقول وش الاصل؟ وش الاصل فيه؟
ما اعرف
الاصل حب
اي نعم
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها انفحة الميتة وانفحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة ما ذلك يأكلونه ولا يسألون وهي فرد من المذبوح والمذبوح ذبائحهم حرام
من ترك التورع يعني لا
والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يلام الإنسان عليه أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع لكن مسألة اللحوم فهي كثرة فيها الكلام والخوف قد يترك إلى غيرها تورعا ما في بس أرجو أن لا يكون من الغلو
قول يا شيخ قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك ما قول يعني بالناس يقول هذا
أي ما في مال ما في مال
شيخ
ما
الذين
هذا أيضا إذا كان الدلالة من القرآن واضح بين فلا بأس من يستدل به لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والاعتراف بالقرآن أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويخضعون الاستدلال للنظرية فهذا ما يجوز النظرية قد تختلف في يوم من الأيام. نعم
تشديد بعض الناس في الصلاة خاصة العامة
نعم
حتى يسمون تمر اللبن يعدنه النعم وما عداه فلا يعدنه شيئا ما ظهر حديثا
ما يمر على التشديد
يعني مثل ايش؟
هم يشددون في المأكولات ومعصيات هذه البلاد فالتمر واللبن والمرقوق والجريش فعدون هذه النعم
والباقي
يستهنون فيه
عجيب
إيه؟
يعني في البسكوت والبسكوت
والمأكولات المعلبات الحديثة هذه يستهنون فيه ولا يعدون شيء
الله عليك يعني كلها مدى من الطعام
فهذا ما ينفع هذا في الغلو فالنعم ما يأكل هذه المأكولات وتتمسك فيه
اي بل هذه نعم هذه من الامور المذمومه ولهذا ذكر الشيخ الاسلام في الاختيارات ان كل انسان يمتنع عن اكل المباحات لغير سبب شرعي فانه مذموم لانه يعني انكر قل من حرم زينه الله التي اخذ العباد والطيبات من الرزق فيه مسائل الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربه الاسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقريبه للقلوب العجب سبحانه من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن آلهتكم وبابين بعده وش من بعده الثالوث مع عبد الله والثاني الغلو في قبل الصالحين صغيرها أثانا كل الأباب هذه متشابهة إذا تدبرها تبين له غربة الإسلام وهذا حق فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص قريب أخرج من الجزيرة العربية الآن تجد الغلو في الصالحين في قبوله ما تكاد تجد بلدا مسلما الا وفيه غلو في قبور الصالحين وقد يكون ايضا ليس قبر رجل صالح قد يكون وهما مثل قبر الحسين الان تجي العراق يقول هذا عندنا تجي الشام يقول عندنا تجي مصر يقول عندنا وبعضهم يقول حتى في المغرب سبحان الله الحسين كم صار الحسين اربع هنا أو مقطعا أو صار إما أنه أربعة رجال أو مقطع أو صار مقطعا أو صار وهذا كله ليس بصحيح الجيلاني في العراق هذا من الواحد فالمهم أنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد أنه يتبين لك غربة الإسلام في المسلمين وليس الإسلام هو العمل الحقيقة أن التوحيد هو الأصل في هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور فيها قباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصر ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت البلاد لا حمد على التوحيد خالص كذلك تبين له قدرة الله عز وجل وتقريب القلوب أذن
الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم تقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له وضع الإسلام ورأى من قدرة الله وهذا قرأنا الثاني معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالح ووجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قوم نوح كانوا أقواما صالحين فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله ففيه الحذر من الغلو في الصالحين الثالثة أن أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم شو عندكم أول شيء غير به الأنبياء ما هو؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما السبب، أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه الغلو في الصالحين، ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسله. أرسل من؟ أرسل الرسل. وقد سبق لنا أن الله تعالى قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كان أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم.
الشيخ مؤيد هذا قولك ان لا يمكن هذا هؤلاء قبل نوح.
اي نعم، وهو كذلك حتى ما روي عن ابن عباس كان قبل نوح، قبل نوح، لكن العرب اخذوا هذه الاسماء وجعلوها اسماء النبي. الرابعه قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع من معناه انه يشرع او ينبغي، معناه انه يقع قبول البدع مع ان الشرائع والفطر ترده. البدع في ايش؟ في الدين، يعني ان النفوس تقبلها، والشرائع لا شك انها ترده، ولهذا تحذر منها. ولكن كون الفطر تردها وش وجهه؟
لأن الفطر جيدة على الشرع
ولدت أو جبلة جبلة. نقول لأن الفطر السليمة بنيت أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، أما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر. محبة الصالحين، والثاني فعل أناس السادة عندي ثمن أهل العلم، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين. لا عندي والدين. عندكم الدين؟ لا فيه. طيب، المؤلف أراد أن يبين نفي الحق بالباطل، قال إنه حق بأمرين. الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيه. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة
فصار ضررها أكثر من نفعها، أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة فاسرين، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حسين، وش يقول رسول في البدع؟ كل بدعة ضلال. نعم.
في ناس يجعلون موالد للأولاد
هذا من البدع، ما يجوز،
هم موجودين عندنا ساكنين عندنا مقاري أو
مهمنا، هذا يمكن ما يدوم عن هذا الشيء، أخذوها تقليدا من غيرهم ولا يعرفون. كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر فهو من البدع.
طيب كيف ما عندي يعني دليل إن أجابتهم فيه أو كذا؟
دليل إن هذا لو كان خيرا الشارع جعل للمولود شيئا معينا وهو العقيقة، أما ما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذك من هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك، وأنكم شبهوه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام ما يجوز. ليس في اليوم لا شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس من هذا من باب العادة، لأنه يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الأنصار عيدين يحتفلون بهما، قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منه، عيد الأضحى وعيد الفطر، معنى من الأمور العادية عندهم. نعم.
اللي يقول إنه الرسول أتنا يوم ميلاده فأصبح يصوم الاثنين، إلا ميلاد الرسول أصبح
الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام الاثنين من أجل أنه أخبر بأنه من أجل أنه تعرض فيها أمانة الله، لكنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبويت فيه أو أنزل علي فيه، يعني معناه من هذا اليوم إذا صامه الإنسان فإنه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى إننا نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول أيضا الاحتفال به يجب أن يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام إما بقولها وفعلها وإقرارها.
هم يصومون هم يعيدون
هم أيضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم اللي يزعمون مولود فيه. وغلام يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مولد لا في اليوم التاسع من ربيع الأول ولا في الثاني عشر، ما هو معلوم. وأقرب ما قيل فيه أنه في اليوم التاسع، هذا أقرب ما قيل فيه. السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح، وقد فسرناها وقلنا إن هؤلاء يتواصون بالباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. وهذا خلاف طريق المؤمنين، المؤمنين يتواصون بالحق وبالصبر وبالمرحمة، أولئك يتواصون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخره. وقلنا إنه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين، ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواصلون به. السابعة سبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول جبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أي يخلق ويطبع، فهي بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليه الإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو جساها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين، فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية، ليس كذلك؟ تحفظون أمثلة من هذا؟
صحابة
عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل وغيره، كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم، كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه
الله
واجدك. المهم ان قول المؤلف رحمه الله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب أن نقيده شروط من حيث كونه آدميا بقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس، فإن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
شيخ طيب أول كان جبلة يجب على التوحيد على رب البدع
لا البدع تردها الفطر السليم، مر علينا تردها الفطر السليم
يعني
من الجبلة لا من الجبلة، جبلة الإنسان من حيث هو أنه كان ظلوما جهولا إلا إذا من الله عليه بالاستقامة. نعم نعم ذكر ذلك في النونية، ذكر في ذلك في النونية يقول كنت أتمثل دائما بقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست للذئب إدعوى وصوت إنسان فكدت أطير، وكنت أذهب إلى الصلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى، ثم من الله عليه بالشيخ الإسلام. وقال في النية عن الشيخ الإسلام قال والله أنقذني به وهداني، والله أنقذني به وهداني، كلمة أنقذني مثل على المكان بالأول في مهلكة. نعم الخامسة الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر، البدعة سبب للكفر. العلماء يقولون إن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة، أليس كذلك؟ فمثلا الماء يسكن بالشمس ويسكن بالنار ويسكن بالكهرباء ويسكن بالتدفئة، هو أسباب، فلا مانع من تعدد الأسباب والمسبب واحد. الكفر له أسباب، ذكر العلماء من أسبابه البدعة، وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر، والبريد الشيء الذي يوصل إلى الغاية، وهو كذلك أيضا، فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تتراكم على القلب، تنكث نكتة سوداء فيه، ثم إن تاب صقل قلبه وبيض، وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد في القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب، وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يبطحوا، فذهب كل واحد منهم وأتى بعود، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، عودا صغيرة ما تعمل شيئا، فجمعوها فأضرموا نارا كبيرة. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير، لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه، إذ أنها مصدرها الجهل، والجهل قد يزول بالتعلم. لكن البلاء، كل البلاء والغالب هو من الشهوة، يعني إرادة الإنسان الباطن، هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله، وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكثر من أكبر من معصية النصارى، لأن معصية النصارى سببها الشبهة، ومعصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة، لكن كثيرا منها سببه الشهوة، ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها، ولكن يصرون عليها. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن الأشعري وهو مضرب مثل في هذا الباب، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن الحق، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء، فإنه قد يصعب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم، أو إنسان متقدم، أو ما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استطردنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب للكفر، ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشابه في كل شيء؟ نعم، كل شيء مثله أسباب متعددة. الحديث له طرق متعددة يقوى بها، نعم، وكل حتى مجاري المطر، مجاري السير، الوادي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان، وش هي من الشيطان؟ يعرف وما يعرف، لأن الشيطان هو اللي زيد لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصوير وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة يا عيسى. فزين لهم الشيطان هذا لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء؟ إلى الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، يعني أن البدعة الشر ولو حسن قصد الفاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن القصد والبدعة ولا ما يأثم؟ نقول إن كان عالما بأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصده، ولو حسن القصد، لأنه أقدم على معصية، أقدم على معصية، وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة، وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصده. أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة، لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، قد يثاب على حسن قصد. وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو واضح في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل، ولكن الذي بحثنا فيه أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة، هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد دفعه، إنما بحثنا في اسم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن، فقلنا إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع حسن قصده فهو آثم. لو قال أنا مثلا أنا أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا هذه الإرادة التي قصدت هي في الحقيقة طعن في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر، إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذه الطريقة التي تسع الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم بها، وهذا أمر عظيم خطر جسيم السؤال العادل. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة فإنه يثاب على نيته، تبارك، يثاب على نيته. وهل يثاب على عمل؟ ما يثاب، لأن عمله شر حافظ، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له لك الأجر مرتين لحسن القصد ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح. لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له ليس لك أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها. فإذا جاءنا مبتدئ وقال أنا ما ابتدعت هذا إلا بقصد حسن، لقصد شحذ الهمم وتنشيط الناس، قلنا هذا قصد حسن لكن بهذه الطريق ليس بحسن، بهذه الطريق، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة اللي ما يدرون اللي ملبس عليهم هذه البدعة وغيره حكمهم ما داموا قاصدين الحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاه وعلى من أضلهم، أما هم ما عليهم الإثم. نعم.
يندرج نفس الكلام على المشركين، يوجد عوام يتقون على حضور الكلام أكثرهم العلم والشهادة.
أي نعم. يندر يكون جثمهم على الذين أفتوا
وهم ما يسمون المشركين.
لا، عمله عمل مشرك بس ما يحكمهم بحكم المشرك مع جهلهم.
إذا ماتوا وش يقالون؟
إذا ماتوا فما دام عملهم عمل مشرك فيحكم بأنهم مشركون، بمعنى أنهم يعاملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مرفوع عنهم العقاب بجهلهم. ولهذا الآن فيه ناس في مجاهل أفريقيا، في مجاهل البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيئا، لو ماتوا ما نقول هؤلاء المسلمين وأن نصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنهم ما قامت عليهم الحجة، لكننا نقول نعاملهم في الدنيا بالظاهر، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. التاسعة العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. وش المضرة اللي تحصل؟ أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعقوق عند القبر للعمل الصالح، مثل لو قال قائل هذا الرجل رجل صالح، أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي، قلنا هذا ما يجوز، هذا من البدع، وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته فيحرم عليك. لو قال بروح أتصدق عنده فكذلك، وكذلك أيضا لو كان يعقف عليه في الليالي فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثاني عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل ما هي التماثيل؟
هو على مثال رجل، والصور على مثال حيوان، والصور على مثال شجر، كل هذه التماثيل. لأن المعنى أنني جعلت شيئا على مثال شيء، لكن في الغالب أنها تطلق على ما جعل معبودا من دون الله. الله الثالثة عشرة، أربعة عشر، خمسة عشر، والثالثة عشر، والرابعة عشر، كلها مبنية على الفتح دائما، دائما تبنى على الفتح. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ما هي القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة، وأن الغلو أمره عظيم، وأن نتائجه وخيمة، فالحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة. وهذا هو الواقع. لو أنك تدبرت حال الناس وسبرت قلوبهم لوجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، عن العلو في الصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله، لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا، يغلون في قوم ليسوا في الحقيقة من الصالحين بعد، ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا الغلو. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، أعجب يعني أكثر عجبا وأشد. والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا، نوع بمعنى الاستحسان، ونوع بمعنى الإنكار رحمه الله. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بمذموم نعم فهو بالإنكار، فقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، أي إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي النوعين؟ من الإنكار. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه، إنهم غفلوا عن هذا الأمر مع أنهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله، وأيضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. وهذا والعياذ بالله من أضر ما يكون على المرء، أن يعتقد أن السيئة حسن. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الضلال، فحال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسول ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. سل عندكم؟ هي سل عندكم ولا لا؟ طيب ما هو من فتح المجيد؟ شو إيه ما ذكر ما تكلم عن المسائل
هذا اللي يخلونه
سبحان الله. هو رسول الله عنه كان الأمر واضح ويصير قول فهو الكفر المبيح للدين والمال أي هذا الاعتقاد.
مراد
هذا؟ إيه هو هذا مراد بس إنما العبارة ما تعطي هذا المعنى. على كل حال المعنى من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه منقلب إلى الله فإن هذا كفر بلا ريب مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة من النقطة ما هو ما ما أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة
ومنها وهي أعجب العجب قراءة الإنجاه في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام وقوم الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات وأعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
أعتقدوا
أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
إذا ما نهى أجل حديث المال منصور فهو أحد إذا محضر المعلمين
يبقى. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك أرادوا أن تشفع لهم وأن تنشطهم على الأعمال الصالحة وهذا ظن فاسد كما سبق. السادسة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم ومعنى الإطراء الغلو في المدح والمبالغة فيه. يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بلغ أوقف تبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. كيف؟ قوله هلك المتنطعين، فإن الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحذير. التاسعة عشرة التصريف بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لأولئك الصالحين ما عبدت إلا بعد أن نسي العلم واضمحل. ففيه دليل على معرفة قدر وجوده وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل، وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس، سيتخبطون خبط عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه. والعشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذا من أكبر أسباب فقد العلم، أن يموت العلماء فلا يبقى إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسبابه أيضا، من أسباب فقد العلم، الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقده. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقهاء. يكثر القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقهاء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل بمقتضى علمه ظنوا أن ما عليه الناس حق وصحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر، وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم، ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلته، لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فالمهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم.
وش فرق يعني التنطع من الغلو من الاجتهاد؟
الغلو مجاوز الحد، والتنطع معناه التشدق بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو، وهو من أنواع الغلو. أما الاجتهاد فإنه بذل جهد لإدراك الحق، ما في غلو، لكن مجتهد الإنسان في طلب الحق، إلا إذا كان قصد بالاجتهاد يعني كثرة الطاعة. كثرة الطاعة قد تؤدي إلى الغلو، قد تؤدي إلى الغلو. لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، فإن هذا من الغلو. وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الصالحين
دلوقتي يعني ما هو الصالحين الواحد من فوقهم واحد ويقرأ الفاتحة على قلوب ضربه. إيه نعم زورهم لتنتفع بعلمه وفي إرشاده.
الميتين
الميت لا 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 أبدا
نحن 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 نحن
لا 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 أبدا
لا واحد يقول لك إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما هم شوف أمشاك.
لا لا أبدا هذا هذا من البلاء هذا من أسباب الشرك به. لا لا تفعل ادعو الله لهم ولا غيره. ما يقرأ الفاتحة هذا بدعة هذا من البدع. نعم سواء قلنا يصل او ما يصل لكن هذا من البدع. كونك تتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع. انما اختلف السلف فيما اذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة او غيره من القرآن. والصحيح ايضا انه ليس بالسنة. السنة من تستغفر له وتسأل له التكفير.
في بعض الناس يقولون عندما يجون عند القبور لتزار هذه اللي طاف فيها يقولون نطوف فيها وحنا ما مقصدها يعني طواف بس نشوف وش يسوون. هل يجوز ولا
لا؟ حرام
علم بعد.
نعم
هم طلبة علم
يطوفون بالقبور.
لا بس يقول ناخذ معهم
جولة
جولة لنشوفه نستمع يعني ونشوف وش
ثم مالع
يطلعون
ما يستفيدون شيء ولا يفيدون.
يمكن يفيدون أشخاص يعني
المهم إذا كان غرضهم الفائدة لفائدة يعني فهذا قد نقول إنه لا بأس به. يجي تسمعون فيصلون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كانوا بس بيشوفون يتبرجون ما لا يقال هذا حرام لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء القوم مثلا من السعودية جاءوا وأقرون وطافوا معنا. نعم
تخصيص المغابر أو تخصيص الأولي وحدي حد يقول هذا ولي وهذا
المقبر الأولي وهذا العام وشتين ولي. ثم لو كان وليا وذهب بعمله وهنا فئك في ولايته الآن هو محتاج إلى دعائك لا يمكن ينفعك. هنا
لو كان تخصيص مقبر للصالحين تخصيص مقبر للصالحين
يعني من أن الصالحين يدفنون جميع.
لا يكون المقابر حتى غير عندنا حتى يعني يكون كل هذا مقبر السلام ولي
يعني هذا قبر ولي هذا قبر صالح. لا وش يدري عن هذا. كون كثير من الأولياء بالحقيقة هم بأولياء أولياء الشياطين هم بأولياء الرحمن أولياء الشيطان للرحمن تجدهم العياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء هم بأولياء لله هؤلاء أولياء للشياطين.
شيخ
الشيخ حسن الشاذلي يقول لك دفنين فوق الجبل الناس كله مرتفعات تمشي أكثر من يعني الزيادة يمكن يحس أحوال ما هو المكان الموجود فيه. عمل الطريقة الشاذلية عاملين نظم ليه إذا ما كانش الواحد يقرأه كل أسبوعين الأربع لازم يعمل حضرة ويقرأ النظم اللي هو بتاع الشيخ حسن نعمل إيه في حاجات دي
يعني أنكروها
احنا
ما حد صدقهم
اذا ما صدقوكم
صينا لهم سواء عملهم سينا هو عارف هذه العملية ما يحتاج الله يحفظ
التقليد مثل تقليد لحية يعني تشوف
ها
التشبه بلاحية يعني خالف السنة
كيف
يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته بلاحية.
كيف تشبه
يعني مثل بلباته
من يتشبه
يعني خلاف السنة تسبب وغير يعني بلباته قلد
من يتشبه
يعني من المسلمين يعني
تشبههم بمن
بس اللي تتسلم الكفار مثل يعني هالقلده هي يحبوا هذه الاشياء وش قال له
من هذا الباب هذه معاصي غير هذا
الباب
من غير هذا الدخل الان نتكلم عن الغلو في الصالحين ان الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله